بسم الله الرحمن الرحيم. فيما مضى أخذنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنظر رسول الله وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، أي بعد أن انعطفوا، فأثنى على ذلك أن هذا حين حمي الحرب يطيس كما يحمل التنور. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، وهذا الرمي جعل الله عز وجل فيه هزيمة المشركين. قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، سواء كان في يوم بدر أو في هذا أو في يوم حنين، كل ذلك جعل الله عز وجل فيه هزيمة الكفار. ثم قال: انهزموا ورب محمد، أي انهزموا وقد أقسم بالله عز وجل بربه، أقسم بربه أنهم انهزموا قبل حصول الهزيمة، ولكن آنس من ذلك بوحي الله وبثقته بالله أنهم منهزمون. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، أي يعني ما أصر لهم ضرب قوي، ما صاروا إلا للخلف، وحدهم ما صار فتاكا، وهزمهم الله بتلك الرمية. وقد سمعت ما دل عليه القرآن أن هذا من الله، أن الله هزمهم بتلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشارك في المعارك، وشارك في عديد من المعارك وفي الغزوات كثير، لكن المعارك القوية التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، شارك في أحد وأبلي بلاء حسنا في أحد، وكل هذا يدل على أن صاحب الشأن ليس معناه أنه لا يشارك، لا سيما مع التوكل على الله بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب غزوة حنين: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فروة بن نعامة الجذامي وقال: انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة، وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: أخبرني كثير بن العباس عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين، وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم.
وقوله ورب الكعبة يعني حلف بربها لأنها شيء معظم، والعرب كانوا يعظمونها وهم مشركون فضلا عن بعد إسلامهم، فرب هذا العظيم هو الله سبحانه وتعالى، فحلف بالله عز وجل وذكر الكعبة رب الكعبة لأنه كانوا يعظمون ذلك، كما يقول: والذي نفسي بيده ورب محمد، انهزموا ورب محمد في الرواية الأولى، وفي الثانية انهزموا ورب الكعبة، كل هذا يدل على أنه حلف بالله سبحانه وتعالى وذكر ورب محمد، أي ورب النبي الذي أكرمه الله بالنصر، ورب الكعبة الذي أراد الله عمارتها بدينه، ففيه إشارة إلى هذا المعنى، وأراد أن تكون قبلة المسلمين وأراد الله عمارة بيته، فإن المشركين ما كانوا يعمرون البيت وما كانوا أولياءه، إن أولياءه للمتقون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم.
وفي هذا يقول النووي رحمه الله جواب هذا الجواب الذي أجاب به البراء، البراء رضي الله عنه من بديع الأدب، لأن تقدير الكرام الكلام: فررتم كلكم، فيقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في ذلك، فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا أكابر من الصحابة، ولكن جماعة من أصحابه جرى لهم كذا وكذا، والشأن في ذلك أنه خرج شبان أو بعض من الشباب، يعني قليل سلاحهم، قال القاضي: معناه ما سبق من خروج من خرج معهم من أهل مكة، ومن انضاف إليهم من لم يستعد، يعني ما استعدوا للحرب فخرجوا خفافا، ففيه أن الذي يخرج بغير سلاح ربما تضرر وربما فر، وإنما وكذلك إذا خرج خفيف ليس معه إلا شيء يسير، وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان ومن في قلبه مرض فشبههم بغثاء السيل، أو يقال إنه منهم من كان في قلبه مرض لم يرد القتال، ومنهم من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الشبان وأرادوا القتال لكن لم يستعدوا كما استعد غيرهم، ومنهم من ركن إلى الكثرة ويقول: مثل هذه الكثرة لا يحتاج إلى كبير يعني استعداد، وأمثال هؤلاء. والتشبيه بغثاء السيل يخلق على المنافقين فقط. وقوله حسرا أي بغير دروع بغير سلاح، الحاسر من لا درع له، فرشقوهم رشقا، قال هو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة، يسمى الرشق، لأنه إذا أخطأ واحد لم يخطأ الآخر، رشقه رشقا أو أرشقه ثلاثي أشهر وأفصح، رشقه وأرشقه. وهذه الطريقة حربية، حتى في هذه الآونة يقولون إن بعض التدبيرات الحربية أنه إذا أرادوا رمي صواريخ على بلد يكون فيه مضاد لتلك الصواريخ، يرمون دفعة واحدة أعداد الصواريخ في حالة واحدة، دفعة واحدة، فإذا صد واحد أو اثنان سقط ما عداه فيقع، ولا تصد كلها غالبا. وفيه بيان أن هذيل كانت رماه لا يسقط لهم سهم، هذا معناه أن فلقوا قوما رماه لا يكاد يسقط لهم سهم، معناه أن الرمي قوة، فإذا كان لا يضعه إلا في لحم، السهم لا يكون إلا في لحم، لا يسقط لا يشرد، فكون سهامه كلها مدخرة، والذي لا يصيب الهدف أو لا يصيب في حال الرمي تذهب سهامه هباء، لا تكون كلها ملكية للعدو. ففيه تعلم الرمي، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلمه: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. قوله فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله على بغلته. أقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من فر وولى الأدبار وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته إلى الكفار ويقول: أنا النبي لا كذب. وهذا معناه أني مؤيد من الله، أنا النبي لا كذب، فلو كان كاذبا لخذل، ولكنه نبي الله مؤيد بنصره، فهو يثبت لهم في مثل هذه المواقف أن الله ناصره، وأنه على الحق، وأن الله ناصر الحق، أنا النبي لا كذب. هذا معنى هذه الكلمة في هذا الموضع، لتثبيت السامعين وبيان نبوته، وتأكيد أن الله ناصره، وأن الله لا يخذل أولياءه، وأن الله لا ينصر عليهم أعداءه، وأن الله ممكن لدينه. صدق الله وعده، أنجز الله وعده ونصر عبده. وقوله أنا ابن عبد المطلب، لماذا ما قال أنا ابن عبد الله بن عبد المطلب؟ ما نسب نفسه إلى أبيه الأقرب، لأن الناس ما كانوا يعرفون، كثير منهم ما كانوا يعرفون عبد الله، ما لقوه، ما عرفوه بشجاعة، ما عرفوه ببسالة كما عرفوا جده. عبد المطلب أشهر في العرب، كان مشهورا بكرمه، مشهورا بمكارمه، مشهورا بشجاعته، مشهورا في العرب، فنسب نفسه إلى الجد والجد أب، إلى جده والجد أب. وكان عبد المطلب معروفا بهذا الاسم قبل الإسلام، فانتسب إليه لا إقرارا لهذا التسمية، لهذا التعبيد لغير الله، ولكنها نسبة جرت. لا يجوز الإنسان أن ينتفي أو يغير اسم أبيه أو جده الذي قد مات، أو ينتسب إلى غير أبيه أو جده. قال النووي رحمه الله، قال المازري: أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وهذا مذهب الأخفش، احتج به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر، وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه، واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى بقصيدة بقصده إلى القافية، ويقع في الألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة، ولا يقول أحد إنها شعر ولا صاحبها شاعر. هكذا الجواب عما في القرآن من الموزون، قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله تعالى: نصر من الله وفتح قريب، ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعرا، لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا. وأيضا البيت يقوله الشاعر وغير الشاعر، البيت الواحد قد يقوله الشاعر وغيره، إنما يعجز غير الشاعر عن قافية، عن يعجز مثلا عن قصيدة، عن أكثر من ذلك. أما البيت لا ينحصر كلمة البيت أن يقول مثلا أنه لا يكون إلا للشاعر، يطلق الشعر على ما كان أكثر من ذلك، ولهذا يقول بيت من الشعر، بيت من الشعر. قال: وقد أغفل بعض الناس عن هذا القول فأوقعه ذلك في أن قال الرواية النبي صلى الله عليه وسلم كذب بفتح الباء، حرصا منه على أن يفسد الروي فيستغني عن الاعتذار، وإنما الرواية بإسكان الباء. قلت: وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بن القطاع في كتابه الشافي في علم القوافي: قد رأى قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أنه مشطور الرجز أن مشطور الرجز منهوكه ليس بشعر، يعني البيت ليس بشعر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. قال صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال عن النبي: لا كذبا ابن عبد المطلب أشبه هذا، يعني هو وإن كان شعرا لكنه لا يقوله الشاعر وغيره، البيت قد يقوله الشاعر وغيره، لا يدل على أن قائله شاعر. وقد نزه الله نبيه عن الشعر لأن الكفار كانوا يصفونه بأنه ساحر كاهن شاعر، وأنه يعني يريد أن يلصقوا به صفة من هذه الصفات ليثبتوا أن القرآن شعر أو أن القرآن سحر أو أن الكهانة أو أنه أمثال ذلك، فنزهه عن ذلك كله. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال ثم صفهم أي النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن ترتيب الصفوف والعناية بالترتيب وبالضبط حال الحرب أنه من أسباب النصر، وأن العشوائية قد تسبب الهزيمة، عشوائية تسبب الهزيمة، ودل على أهمية القيادة البصيرة المحنكة، وأن القيادة البصيرة من أسباب النصر، وأن القيادة الفاشلة التي ما لها عناية من أسباب الهزيمة. ودل كذلك على إضافة على أنه في حالة الحرب لا بأس أن يذكر الإنسان أمور البطولة: أنا ابن عبد المطلب، إضافة إلى أنه كان شجاعا، أن جده معروف شجاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. وأقر علي بن أبي طالب في حال البسالة وحال المواجهة على ذلك القول: أن الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، يعني هذا يصف نفسه أنه مثل الأسد. نعم، فأقره ردا على مرحب. وقد تقدم من كلام النووي أن هذيلا لم تكن أسلمت يعني ركونها إلى نفسها وقوتها، وأن الله عز وجل إنما نصر قريشا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لهزمتهم هذيل لو تحاربوا معهم، لأنهم كانوا رماه، فأراد الله عز وجل أن يجعل هزيمة هذيل الذين كان يتهيب منهم قريش على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم فر في معركة من المعارك، لا يوم أحد ولا غيرها ولا يوم حنين. وأما يوم أحد فبقي حول النبي صلى الله عليه وسلم جملة ممن كان يذب عنه ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. وفي هذا دلالة على أنه قد يشتهر خلاف الصواب، اشتهر عند الناس أنهم فروا يوم حنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعوا من الناس ذلك. ولهذا استفسر أبو إسحاق قال رجل البراء: يا أبا عمر، أفرتم يوم حنين؟ ففسر البراء رضي الله عنه ذلك تفسيرا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فر، ولا يظن به ذلك. ولو فر النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لربما بقي أحد، ولربما تبعهم المشركون، ولكن ما فر. وفيه أن الواحد قد يقاتل أكثر في حالة بعض الحالات، وأنه لا يقال إنه منتحر وملقي بنفسه للهلكة. المتوكل على الله والثابت قد يقاتل أعدادا أكثر من واحد، وقد ينغمس في أوساطهم وينجيه الله. انغمس خالد في مواضع كثيرة نجاه الله، ما قتل. وهذا ليس انتحارا، إنما الانتحار هو أن يقتل نفسه. لما قالوا سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة، أي الذي انغمس في المشركين وفتح الباب ودخل فيهم، فأنكر عليهم أبو أيوب، قال إنما نزل ذلك فينا أننا بقينا في مزارعنا وتركنا الجهاد في سبيل الله، فأنزل الله ولا تلقوا قاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأن الركود بين الأموال والمزارع هو التهلكة، والإصلاح المزارع وعدم مواجهة الكفار لا سيما مع زحفهم على المسلمين، هذا من معانيها. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعداد للحرب، وأن الذي يخرج للحرب ينبغي أن يأخذ عدته، كامل عدته بقدر ما يستطيع، ويسمى التجهز. ونذكر فائدة أتى بها الإخوان، لأنه نجر الإجماع على أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي أحد قط أنه انهزم بنفسه في موطن من المواطن، بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بأقدامه وثباته في جميع المواطن تقدمه.